بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: إثبات السمع والبصر لله تعالى. تقدم معنا هذا الباب في قوله إثبات السمع والبصر لله تعالى، وتكلمنا على ذلك موسعا بذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر كلام الأسلاف الأطهار كالنقل عن ابن خزيمة وابن مندة وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في الرد على المنطقيين: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق السلف ودلائل العقل على أنه سميع بصير. وبينا أن السمع الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه في الكتاب والسنة نوعان: النوع الأول السمع العام، ويراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى. فسمع الله تبارك وتعالى شامل لجميع الأصوات، لأنه سميع لكل مسموع. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها. النوع الثاني السمع الخاص، وهو سمع بمعنى الإجابة والقبول، سمع إجابة وقبول، وهو متعلق بمشيئته جل شأنه، ذلك كقول المصلي: سمع الله لمن حمده، وقول الخليل عليه السلام: إنك سميع الدعاء، وقوله: إنه سميع قريب، والمراد أنه يستجيب الدعاء. وذكرنا تفصيلا آخر، وما تقدم تقرر، وإنما ذكرنا بعضا مما تقدم، وحيث إن هذا الباب قد تقدم فنقرأ ونعلق تعليقا يسيرا على ما ذكر رحمه الله تعالى من أدلة لإثبات صفة السمع والبصر لله جل في علاه. قال: إثبات السمع والبصر لله تعالى، أي وجوب إثبات هاتين الصفتين وغيرهما مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، لأن الله جل وعلا أثبت ذلك لنفسه، فوجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه فهو أعلم بنفسه، وأثبته له رسوله وهو أعلم الناس بربه، فالواجب الامتثال والانقياد وعدم المعارضة بالخيالات الفاسدة والأقيسة الكاسدة. وإنما كما بين ربنا جل وعلا هذا المنهج الرباني في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه أدلة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على وجوب إثبات السمع والبصر لله جل في علاه على ما يليق بجلاله، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح حفظه الله: قد سمع الله قول التي، وهي خولة بنت ثعلبة كما جاء ذلك مصرحا عند النسائي وغيره. فقوله تعالى قد سمع فيه تحقيق ذلك، سمع الله فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأن من صفات الله العلا السمع، وأنه يسمع جل جلاله، سميع جل في علاه. تجادلك أيها النبي، أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت، وذلك حين ظاهر منها، حين قال لها أنت علي كظهر أمي، وتشتكي إلى الله، معطوف على تجادلك، وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه، قالت والله ما ذكر طلاقا، ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك. هذا تفسير لقوله تعالى وتشتكي إلى الله. والذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا اللفظ الذي ساقه الشارح ذكره بعض المفسرين، والثابت ما تقدم عند الإمام أحمد وغيره، والله يسمع تحاوركما. هذا الموطن الثاني في هذه الآية في إثبات صفة السمع لله جل وعلا، أي تراجعكما في الكلام، إن الله سميع بصير. وهذا الموطن الثالث في إثبات صفة السمع، وفيه أيضا إثبات صفة البصر لله، يسمع كل الأصوات جل جلاله في جميع الأوقات، ويبصر ويرى كل المخلوقات. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله جل وعلا يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء، وهذا يوجب لك خشية من الله جل وعلا أن تراقبه، ألا يراك في موطن لا يحبك أن تكون فيه، وألا يسمع منك قولا لا يرضاه الله جل وعلا. وفيه أن الله جل وعلا سميع يجيب دعوة الداعي، ففيه تسلية لكل مظلوم وتفريج لكل مكروب، فالله سميع. إنما على المؤمن أن يحسن الظن بالله، وأن يصدق مع الله، وأن يعلم أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه. قال: ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة، أنه سميع بصير جل شأنه. وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره جل جلاله، وإحاطته بالأمور الدقيقة والجليلة. قال بعض المفسرين: وفي ضمن ذلك الإشارة إلى أنه سيزيل شكواها سبحان الله، ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم. يعني في قول الله جل وعلا إن الله سميع بصير، فيه إشارة إلى أن هذه الشكوى سترفع. وأن الله جل وعلا سينزل حكمه. نعم.
قال حفظه الله: وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية، قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم، لا أنهم يعتقدون ذلك لأنهم أهل كتاب، وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام.
تقدم معنا أن هذا الباب قد تقدم شرحه، وذكر شيخ الإسلام أدلة على إثبات هاتين الصفتين، والعلامة صالح الفوزان يفسر هذه الآيات ويبين موطن الشاهد منها في وجوب إثبات السمع والبصر لله تعالى. ومما استدل به شيخ الإسلام قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقوله تعالى لقد سمع الله فيه تحقيق ذلك، وفيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا السمع. قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالهم قوم من اليهود كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سبب نزول هذه الآية. وشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه لم يذكر سبب النزول هذا في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. فهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قوم من اليهود قالوا هذه المقالة لما أنزل الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا إن الله فقير، لأنه قال من ذا الذي يقرض الله، وهذا من فهمهم المنكوس المركوس، فالله جل وعلا هو الغني ونحن الفقراء. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم، تدليسا وتلبيسا على ضعفائهم، لا أنهم يعتقدون ذلك، أي لا أن هؤلاء القوم من اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم ما كانوا يعتقدون ذلك، وإنما قالوا ذلك تمويها وتلبيسا على ضعفائهم. والدليل على أنهم ما اعتقدوا ذلك قال: لأنهم أهل كتاب، وهو أي الكتاب التوراة، وفيه كلام الله، إلا أن اليهود حرفوا وبدلوا. قال: وإنما قالوا ذلك ليشككوا في دين الإسلام، وهذا ما يفعله أعداء الإسلام، فيقولون إن إلهكم ومعبودكم فقير لأنه يطلب القرض، هكذا قالوا وبئس ما قالوا. وإنما ربنا يحث عباده على الصدقة والإنفاق، وهو الغني جل جلاله، وهذا القول إن الله فقير كفر بالله جل في علاه، لأنه تكذيب للقرآن والسنة، ولأنه وصف لله جل وعلا بالنقص والعيب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فترى أهل الباطل يشككون من يهود ونصارى وملحدين ومستشرقين على الجهال لا على أهل العلم، فيقولون إن كتابكم هذا متناقض بزعمهم، فرد عليهم أهل العلم: وإذا قرأت في كتب التفسير رأيت كلام أهل العلم والإيمان في الرد على هؤلاء المشككين، لأن هذه الشبه وهذا التشكيك قد ينطلي على من لا علم عنده. ومن أنفس الكتب المؤلفة في ذلك دفع إيهام التعارض للعلامة الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو أخذه من كتب التفسير وكتب أهل العلم وزاد عليه بما فتح الله عليه، فهو من الكتب الطيبة النافعة. والإنسان إذا حصل له شك أو اضطراب رجع إلى أهل العلم فسألهم، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فموطن الشاهد من الآية للباب في وجوب إثبات صفة السمع من قوله تعالى: لقد سمع الله، فأثبت الله جل وعلا لنفسه هذه الصفة وأنه يسمع جل جلاله. نعم.
وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال، ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم، والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، بلى نسمع ذلك ونعلم به، ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل.
مما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على إثبات صفة السمع لله جل جلاله قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. العلامة الفوزان فسر هذه الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، أي ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحدثون به سرا في مكان خال، فالله جل وعلا يسمعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا يوجب للإنسان أن يراقب الله جل وعلا فيما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالله يسمع أقوالك ويرى أفعالك، فاستحي من الله جل وعلا أن يراك في مقام أو أن تقول قولا لا يحبه الله جل وعلا. ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم، والنجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، فالله جل جلاله يسمع سرهم ما يتحدثون به في أنفسهم أو يتحدثون به سرا في مكان خال، ويسمع نجواهم ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، لكنه لا يخفى على الله جل وعلا، بلى نسمع ذلك ونعلم به. وهذا دليل المجازاة، فيجازى الإنسان على أقواله، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. وبين ربنا ذلك فقال: ورسلنا، أي الحفظة الملائكة الكرام الكاتبين، لديهم يكتبون. قال: الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. وشاهدوا من الآية أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي نسمع ذلك، ففيه إثبات صفة السمع لله جل في علاه. نعم.
إنني معكما أسمع وأرى، يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما، أي بحفظي وكلاءتي ونصري لكما، أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما، وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه. وهذا تعليل لقوله: لا تخافا.
قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. يقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون طاغية ذلك الزمان الذي ادعى الربوبية: إنني معكما. هذه المعية خاصة، لذا قال الشارح حفظه الله: بحفظي وكلاءتي ونصري لكما. فالمعية معيتان، عامة وخاصة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. فهذه الآية من أدلة المعية الخاصة، أي بالحفظ والكلاءة والنصر والتأييد. ومن كان الله جل جلاله معه فلا سبيل إليه إلا بما قضاه الله جل وعلا وأراده، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أردت أن يحفظك الله وأن يأكلأك الله وأن ينصرك الله فحقق التقوى وكن من عباد الله المحسنين. أسمع وأرى، وهذا هو موطن الشاهد من الآية، ففيه إثبات السمع لله في قوله أسمع، وفيه إثبات البصر لله وأنه يرى قوله وأرى، أي أسمع كلامكما وكلام عدوكما وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه، أي أنه لا يخفى على الله سبحانه. والله جل وعلا قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالإنسان ينصر دين الله يبينه. ومن أعظم التوكل على الله جل وعلا التوكل عليه في نشر دينه وبيان التوحيد والرد على المشركين، فهو توكل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. فالداعي إلى الله مهما حصل له من الأذى ومن الكيد والمكر به متى ما كان مع الله فالله معه. احفظ الله يحفظك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال: وهذا تعليل لقوله لا تخافا، لا تخافا من الذهاب إلى فرعون ونصحه، لأن فرعون طاغية زمانه. فمن كان الله معه بحفظه وكلاءته ونصره وتأييده لا يخاف. فما أحسن هذا في قوله: وهذا تعليل لقوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتقدم بيان موطن الشاهد، وعلمت أن هذا الباب قد تقدم، فنعلق بما يسر الله جل وعلا تعليقا مختصرا. نعم.
قوله: ألم يعلم أبو جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن الله يرى، أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، والاستفهام للتقريع والتوبيخ.
قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالاستفهام في قوله ألم للتقريع والتوبيخ. يعلم أبو جهل هذا حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، والله جل وعلا أمرنا بها، بأن الله جل وعلا يرى. هذا فيه إثبات صفة البصر وأن الله يرى جل جلاله. قال: أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. والاستفهام للتقريع والتوبيخ كما تقدم. فالشاهد ألم يعلم بأن الله يرى، فأثبت الله جل وعلا لنفسه هذه الصفة أنه يرى. نعم.
قوله الذي يراك أي يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقوله العليم به.
استدل شيخ الإسلام كذلك بقول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وفسر العلامة الفوزان قول الله تعالى الذي يراك أي يبصرك، ففيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وأن الله يرى، وهذا من موطن الشاهد من هذه الآية لهذا الباب. حين تقوم أي حين تقوم أيها الرسول الكريم للصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، وهذا معنى التقلب في قوله وتقلبك في الساجدين. ثم قال تعالى إنه هو السميع، ففيه إثبات هذا الاسم لله جل وعلا، أن من أسماء الله جل وعلا الحسنى السميع المتضمن لصفة من صفات الكمال وهي السمع. وهذا كذلك موطن في هذه الآية لإثبات السمع لله جل وعلا، لذا قال إنه السميع لما تقوله كما تقدم معنا بيان ذلك في أول هذا الباب، وذلكم الباب العليم به. نعم.
قوله وقل اعملوا أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على ذلك.
قوله تعالى وقل اعملوا، أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول، أي قل يا محمد، الخطاب والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. اعملوا أي ما شئتم، وهذا الأمر للتهديد، واستمروا على باطلكم في هذا النفاق والشك والريب والفساد في الأرض، ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى بل سيظهره الله. إذا فضح الله جل وعلا المنافقين وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين لنا أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وبين عقائدهم الفاسدة، لأن المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر بالله الملك العلام، فخطره على الإسلام وأهله شديد، لأنه تزيأ بزي الإسلام ولما يكون منهم. لذا في آيات كثيرة بين الله لنا النفاق وأهله، فالله جل وعلا يغار على دينه، وهؤلاء المنافقون لما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ولا يعلموا ما في القلوب إلا الله، بين الله جل وعلا حاله، لذا قال فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال أي ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا. سبحان الله، في هذا أن الإنسان يهتم بقلبه، ينتبه لما فيه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك فقال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، عياذا بالله رب العالمين. فالإنسان يستعيذ بالله جل جلاله من النفاق وشعبه وأفعال أهله. وما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله جل وعلا على لسانه وصفحات وجهه. فالإنسان يملأ تلكم المضغة القلب بما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويحذر من هذه الأدواء الفتاكة من شرك الإرادات والقصد، فهو بحر لا ساحل له، الرياء والسمعة والنفاق. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وستردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازيكم على ذلك. فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عدي بن حاتم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه، يرى أعماله، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم. فالشاهد من هذه الآية: فسيرى الله، ففيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. نعم.
الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، هذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير، لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر.
في ختام هذا الباب ذكر الشاهد من هذه الآيات، وقد تقدم ذكره عند كل آية في موطنها، وما بينه من قوله وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة رد على المؤولة المعطلة الذين يقولون إنه من باب المجاز. ثم بين القاعدة في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، فقال: على ما يليق به منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر، فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين قالوا إن سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا، وهذا كفر بالله، ورد على المعطلة المؤولة لأنهم شبهوا أولا ثم أولوا وعطلوا، ورد الله عليهم بقوله: وهو السميع البصير. فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر ما جاء في هذه الآيات وغيرها، قال: فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع، كما في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، لقد سمع الله قول الذين قالوا، والمضارع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم إنني معكما أسمع وأرى. نعم. وهكذا اسم الفاعل فقوله وسميع في قوله إنه هو السميع العليم، ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، هذا هو الأصل. فكل من يفهم اللسان العربي إذا سمع قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك إن الله سميع بصير إنه هو السميع العليم، أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ثم بين ذلك ووضحه فقال فلا يقال جبل سميع بصير لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر، فالجبل ليس من صفاته أنه يسمع ويبصر، فلا يقال ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق اليسير على هذا الباب، وقد تقدم وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، فنسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يعيننا على أنفسنا، والله المستعان.